قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقام التمثيل بصفة اليد ذكر المقامات الأربعة، الشروط الأربعة التي لا بد منها حتى صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، وهي استعمال اللفظ في لغة العرب أن يدل عليه دليل، أن يسلم الدليل المعارض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل ألفاظا لا يريد بها ظاهرة فلا بد أن يبين ذلك. في المقام الأول في أمر اليدين أنه لم يستعمل في اللغة العربية بلفظ التثنية في النعمة ولا في القدرة. المقام الثاني أنه لو عني بها القدرة والنعمة فما هو الدليل؟ فإن ذكر أن اليد هي الجارحة وأن ذلك هو من المستحيل على الله عز وجل، فذكر له أننا لو أثبتنا يدا هي كيد المخلوقين فهذا الذي يصح أن تقول فيها أنها جارحة، ولكن إذا أثبتت يدا تليق بجلال الله، فكما لو أثبتت سمعا يليق بالله ليس كسمع المخلوقين، فأثبت في اليد ما أثبتته في السمع والبصر والذات والوجود، والذات مع المعتزلة والوجود مع الفلاسفة، إن أنت أثبت وجود لا كالوجود، فأثبت ذاتا ليست كالذوات، وأثبت صفات ليست كالصفات، ومن ضمن ذلك صفة اليد ليست كصفات المخلوقين. قال المقام الثالث، قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهرها، أو الظاهر غير مراد؟ اللفظة دي هتنقلها عن حد من الصحابة يعني، هتنقلها عن حد من التابعين، تنقلها عن حد من تابع التابعين، عن حد من الأئمة، عن مالك، عن الشافعي، عن البخاري، عن مسلم، عن حد من هؤلاء الأئمة إنهم قالوا الظاهر غير مراد؟ هذه كتبهم موجودة وقد تناولوا فيها قضايا الأسماء والصفات في كتب الحديث وغيرها، ونقلت عنهم الألفاظ في كتب الفقه وغيرها، وفقه الأكبر وفقه الأصغر، ومع ذلك ما نقل عن أحد منهم أنه قال الظاهر غير مراد، أو أن هذا ليس على ظاهره، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ يعني هل عندك دليل من القرآن والسنة أن يقال لا يجوز أن يوصف الله بأن له يد؟ لن يستطيع إلا يقول فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هيحتج بالعمومات الدالة على نفي المشابهة مع المخلوقات، وقوله أقصى ما يذكر المتكلف قوله قل هو الله أحد السورة، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا. وهؤلاء الآيات إنما يدلون على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. عايز يقول له الدليل أخص من الدعوة، الدليل يدل على نفي التجسيم والتشبيه، التجسيم اللي هو العضوية، الأعضاء، التجزئة، والتشبيه مع اللي هو تمثيل بالمخلوقات، الدليل أخص من الدعوة، خطأ لفظي، لأن لو كان الدليل أعم من الدعوة بكلام صح، لأن تبقى الدعوة داخلة ضمن ليه؟ الدليل، دايما نقول الدليل أخص من الدعوة، يعني الدليل ده دليل خاص على نفي حاجة معينة، وأنت عايز تعممه وتقول إيه؟ إنه هيدل على نفي اليد، هو ما يدلش على نفي اليد الذي تليق بالله، إنما يدل على نفي الإيه؟ التمثيل والتجسيم. يقول وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة؟ لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات؟ يعني هل عندك في العقل الصريح دليل أن ليست له يد مطلقا؟ ما مطلقا دي تشمل حاجتين، يد تناسب المحدثات تشبه المخلوقين، أو يد تليق بجلاله وعظمته. يقول وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، خلق آدم بيده، وأن هذيه مبسوطتان، وأن الملك بيده في هذا الحديث وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم أولي الأمر من أهل العلم لا يبينون ذلك طيلة هذه السنين الطويلة والقرون الطويلة، حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعوه على ذلك بشر ابن غياث هو بشر المليسي رأس المعتزلة ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق والعياذ بالله. يعني مين اللي قال الكلام ده قبل هؤلاء؟ جهل بن صفوان وبشر المليسي، محدش من الأئمة. الأشاعرة أخذوا ذلك نقلا في الحقيقة عن هؤلاء. يقول وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ وحديث سلمان رضي الله عنه قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يقضي كيف قضاء الحاجة؟ فقال أجل، كان يأمرنا ألا نستقبل القبلة بالبول واللغات وأنهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو كما قال رضي الله عنه. يقول وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ ويقول ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. ويقول تركتكم عن البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وأن اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة في المرات يقول لهم لا تعتقدوا ظاهر هذا الكلام، إياكم أن تفهموا ظاهره، ولا مرة يقول لنا ذلك. الكتاب مليء والسنة مليئة ولا يبينها ولا مرة واحدة، ولا الصحابة ولا من بعدهم. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ يعني اللي هم دول اللي هم ما هماش عرب في الأصل، هؤلاء أفهم لكلام الله وكلام رسول الله من أبناء المهاجرين والأنصار ولم يتكلموا إذا يقولوا أمروها كما جاءت؟ هذا طبعا كلام مستحيل. يقول المقام الرابع قلت له أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة. المقام الثالث ده ذكر فيه إيه؟ الشرطين الثالث والرابع مع بعض، لأنه بين فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ترك البيان في مثل هذا. الشرط الثالث اللي هو أن يسلم الدليل من معارض، وأن يكون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خلاف الظاهر إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف الظاهر وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عين المجاز أو لم يعينه. فهو ضمن في المقام الثالث ده وزاده في المقام الرابع أدلة إضافية تؤكد الحقيقة. يعني هو قال في المقام الثالث جاب الشرط الثالث والرابع، في المقام الرابع أنه هيجيه دلوقتي أدلة إضافية تؤكد أن لله يدين حقيقة. يقول فمن ذلك أن تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة له وامتناعهم عن التكبر عليه. فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. اللي بيأول اليد بالقدرة أو النعمة، طب ما إبليس مخلوق بإيه؟ بقدرة الله ومخلوق بنعمة الله، إن نعمة من ربنا عليه خلقه، مجرد إضافة خلقه إليه، يقولوا اليد مخلوقة من المخلوقات أضيفت إليه إضافة المخلوق زي ناقة الله مش صفر مش كده. فهذا الأمر يمكن أن يضاف الخلق إليه إضافة مخلوق، فهذا الأمر لا يقتضي أن يكون آدم اختص بأمر، لأن كل المخلوقات كذلك. يقول لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. قال لي فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت لا تكون الإضافة تشريفا وحتى يكون في المضاف معنى أفرد به أو أفرده الله به عن غيره. فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة. والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاء بهذا الأثر. ومن ذلك أنهم قالوا بيده الملك أو عملته يداك، فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني قد يقع فيه التجوز كثيرا. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. سبق هذا الكلام قبل ذلك إنه مش هيقول بالمعنى المجازي يد كذا إلا لما له يد حقيقة. يقول إن هنا في معنيين، بيده الملك يستفاد منها إثبات اليد لله وإثبات الملك له سبحانه وتعالى. إثبات الملك له سبحانه وأنه يتصرف في الملك ده قد يقع فيه التجوز، لكن لا يقع التجوز لمن ليس له يد حقيقة. ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء، مع إن الماء فيه قوة وقدرة موجودة فيه، إنه ممكن الماء ده إذا طغى دمر مثلا، فلا يقولون يد الماء، لا يقولون يد إلا بما له يد حقيقة. فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد قدرته، لكن لا يتجوز بذلك، لا يستغرق في المعنى المجازي إلا لمن له يد حقيقة. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، عايز يقول إن لما خلقت بيدي ده نص، ولمما عملت أيدينا فيه إثبات اليد، وإن لم تكن هذه الأنعام فعلها الله بيده سبحانه وتعالى. يقول الفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي، وذا سبق الكلام عليها كذا مرة، كما يقال هذا ما جنت يداك، مع أنه قد إيه؟ قد أكل مثلا بفمه أو مشى برجله. إذا نسب الفعل إلى اليد فهذا لا يلزم منه أنه فعل بيده، يمكن أن يكون فعلها بغير يده، ولكن لا يقال إلا لمن له إيه؟ يد. يقول الثاني أن من لغة العرب، الفرق الثاني بين لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، أي يديهما، يعني وضع اسم الجمع والمقصود به المثنى إذا أمن اللبس، لأن مش هيقطع الأربع أيدين فالسرق وليه والسرقة، مش كده؟ وإنما تقطع يد السارق ويد السارقة يد واحدة. يقول وكقوله فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، فكذلك قوله مما عملت أيدينا، يعني عايز يقول لو واحد هيقول هل ربنا له أيدي كثيرة أكثر من اثنين، هنقول لا هم إيه؟ اثنين، لأن العرب تستعمل الجمع مكان ليه المثنى إذا أمن اللبس، وهو لم يذكر عز وجل أن له أكثر من يدين، وإنما ذكر أيدينا جمعا مقام ليه المثنى. يقول أما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. في الكلام الأول في التفرقة نريد أن نقول أن الشيخ الإسلامي يريد أن النصوص أثبتت يدين الله تعالى ليس الأيدي كثيرة كما قد تفهم البعض من أنه ظاهر قوله تعالى أيدينا، بل هذا من وضع الجمع ووضع التثنية، ومنه قوله تعالى تجري بأعيننا أيضا، فهذا السنة يثبتون عينين لله تعالى، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عينه، نفي العور يقتضي إثبات عينين وليس ثلاثة، لو أن إنسانا له ثلاثة كان ذلك عيبا فيه، فكلمة عند العرب إذا قيل إنه ليس بأعور فقد أثبت له عينين اثنتين. قال أما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار دائم الصب على عباده الخير، سحاء يعني السح والصب الدائم، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، فالقسط بيده الأخرى، الميزان بيده الأخرى، يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيح والبخاري في معظم، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته بالسفر، يتكفأها أي يجعلها في كفه والله أعلم، أو يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، وقال يتكفأها الجبار بيده. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث من معجزات الظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام إذ جعل يتكلم هذا الكلام حتى اهتز المنبر خوفا من الله عز وجل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الرحمن وما يفعله يوم القيامة من قبض السماوات والأرض، من أخذ السماوات والأرض بيديه عز وجل، وجعل يقبض يديه ويبسطهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بيديه ويدبر، وهذا الحديث دليل على جواز مثل هذا الفعل عند قوم يؤمن عليهم من التشبيه، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام والوسطى على عينه وأذنه عندما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، وعندما وضع يده على عينه عندما قال إن ربكم ليس بأعور. وضابط هذا أن يقال في الموطن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يتعدى إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ولا يجوز لنا أن نتوسع فيما لم يرد به دليل، ونقول كما قال ونفعل كما فعل، بشرط أن يكون من عندنا يؤمن عليهم من التشبيه كما هو يؤمن على الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم يؤمن التشبيه فإما أن يبين وإما أن لا يفعل، والله أعلم. وفيه إثبات القبض والبسط لله عز وجل، فالقبض والبسط من صفات الأفعال، يقبض يده إذا شاء ويبسطها إذا شاء، وهو في النفقة والدود يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال يقول أنا الله أنا الجبار، ذكره حديث رواه مسلم وابن حبان والحاكم بدون لفظ أنا الجبار، ورواه الترمذي وابن خزيمة في كتاب التوحيد. وقال في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقبض الله الأرض، هذا دليل على قبض يده عز وجل، ويطوي السماء بيمينه، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وبحمده، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يقول وما يوافق هذا من حديث الحبر، حديث حبر اليهود الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، عن ابن مسعود قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والجبال على إصبع، والأرضين على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا حتى بدت نواجذه، قال: وما قدر الله حق قدره. وهذا لا شك فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لأن هذا تفصيل وتفسير لمعنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وليس كما يقول أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره للدلالة على جهل الحبر. قالوا ذلك وأنه يصف الله بصفة المخلوقين لإثبات الأصابع، ويجعلون ذلك استهزاء بالحبر. وكيف أضحك النبي صلى الله عليه وسلم من الاستهزاء بصفات الله عز وجل ونسبة ما لا يجوز إليه لو كان صدقا ما زعم؟ كيف أن اليهودية ينسب إلى الله عز وجل ما لا يجوز ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام بما يفهم أصحابه أنه يصدق قوله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا الواقعة، ابن مسعود رضي الله عنه يقول تعجبا وتصديقا، تعجبا وتصديقا لقول الحبر، يتعجب من أن عندهم العلم بقدرة الله عز وجل وعظمته وأسمائه وصفاته ووحدانيته وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكفرون بذلك، وتصديقا لقوله فيما نسب فيما ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يثبت صفة الأصابع، وما ذكر من وضع الخلائق على هذه الأصابع هو تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولكن الرأي اختصر الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح: إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. حديث صحيح رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهو صريح في إثبات أن اليدان تقبضان وتبسطان. قال ثم بسطها، وأن صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء، تتعلق بتوقيت، ويمكن أن ترتب الأفعال. وكل هذا لا يثبته نفاة الصفات، ولا يثبته من خصصوها بسبع، ولا يثبتون صفات الأفعال أصلا. وفي الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي، كتب كتابا كتبه الله بيده على نفسه، يعني أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. الكتاب كتبه الله بيده أوجب فيه على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد رويت رواياته، قال فهو عنده فوق العرش، لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. وليس فيه أن الغضب يلغى بالكلية أو يزول كصفة من صفات الله، فإن من صفات الكمال أن يرحم من شاء إذا شاء وأن يغضب على من شاء إذا شاء سبحانه وبحمده. وليس فيه دلالة لما ذهب إليه من قال أن الغضب مغلوب بمعنى يزول فلابد من زوال وفناء النار، كلام باطل لا شك في بطلانه. معنى الحديث أن من يرحمه الله عز وجل أكثر ممن يغضب عليه، وليس في هذا أن أهل الجنة أكثر من أهل النار من البشر، لا يلزم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل النار 999 من كل 1000، فكيف يتفق هذا؟ يتفق مع هذا بأن من يرحمه الله من باقي المخلوقين أكثر من البشر، فأهل الجنة أكثر من أهل النار لاتساع ملك أهل الجنة، ومن يخلقهم الله عز وجل ولا يزال يخلق خلقا يسكنهم الجنة، وأزواج أهل الجنة وخدمهم والملائكة وكل هؤلاء مرحومين برحمة الله عز وجل، وإنما 999 البشر وخلق الله أعظم من ذلك بكثير، والذين أرحمهم الله في الجملة أعظم بكثير ممن يغضب عليه. السماء فيها من الملائكة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو سجد. قال في الصحيح أنه لما تحج آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، خط لك كتبها بيده عز وجل، وخط لك التوراة بيده، وقد قال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه. فهذه الصفة يثبتها الأنبياء محمد وموسى وآدم عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. الحديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وقال في ثبوته نظر، وعبد الله بن أحمد في السنة، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. عشان كده ابن تيمية بيذكره ويقول ضمن الآثار اللي كده يقوله كما ثبت كما جاء بذلك الآثار أنه لا يجعل من خلقه بيدي كمن قال له كن فكان. وفي حديث آخر في السنن أما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. في بعض الروايات فيها الشمال وفي بعضها بيده الأخرى وكلاهما صحيح، وذكر الشمال ثابت في صحيح مسلم ولا منافاة كلمة بين يده الأخرى وبين الشمال، ولفظ الشمال ثابت من جملة الطرق وليس بشاذ. نقول لا منافاة فإن الشمال يمين في بركة والقوة وليست كشمالنا التي هي غالبا أضعف وأنقص، وهذا معنى وكلتا يدي ربي يمين وبركة. ويمكن أن يقال أن الشمال لها اسمان تسمى يمين وتسمى شمال، واليمين لها اسم واحد، والصحيح الذي أثبتناه أولى إن شاء الله، لأن الحديث ثبتت بذكر الشمال ونحن نثبتها ونقول هي في البركة والقوة يمين مباركة. قال فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أم هي نصوص قاطعة، وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير، فأظهر الرجل التوبة قال وتبين له الحق. فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك صاحب المدني، قال فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه، وهذا باب واسع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاء عبد المجيد وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة وسائر أهل المدينة الطيبة، وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنف أخبار مكة فهل تعرفون به؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل قولي هذا واستغفر الله.